بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد نومه. نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعلى هذا صلاة المغرب من صلاة الليل، صلاة العشاء من صلاة الليل، والتنفل بين العشاءين من صلاة الليل، داخل في صلاة الليل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المراد بذلك التطوع. نعم، المراد بذلك التطوع. والتطوع انقسم إلى قسمين: القسم الأول تطوع مطلق غير مقيد، والقسم الثاني تطوع مقيد. تطوع المطلق، نعم التطوع المطلق غير المقيد، المقيد ما قيد بزمان أو مكان أو حال. المراد هنا قول المؤلف رحمه الله صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المراد هنا التطوع المطلق. فالتطوع المطلق في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار، وعلى هذا التنفل بين العشاءين أفضل من التنفل بين الظهرين. يعني كونه يتنفل ما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب أفضل من كونه يتنفل ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. أما التطوع المقيد فهو أفضل بما قيد به، أفضل بما قيد به. نعم، ونعم نعم. والدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار الأدلة الكثيرة في فضل قيام الليل، نعم في فضل قيام الليل، ومن ذلك قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكذلك أيضا قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره. وأيضا السنة كثير، نعم السنة كثير. نعم، قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، النصف الأخير أفضل من الأول، وأفضل النصف الأخير، أفضل النصف الأخير هو السدس الرابع والخامس، السدس الرابع والخامس، يعني الثلث بعد النصف، هذا هو أفضل شيء. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالليل ستة أجزاء، ينام السدس الأول والثاني والثالث، ويقوم الرابع والخامس، ثم ينام السادس. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولهذا في صحيح البخاري من حيث عائشة قالت لا ألفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائما. نعم، إلا نائما، هذا هو السدس، السدس الأخير. نعم، السدس. وإذا قام السدس الرابع والخامس أدرك نزول الرب، لأن نزول الرب يكون متى؟ في الثلث الأخير، والثلث الأخير يكون في الخامس والسادس. نعم، في الخامس والسادس. وإذا نام في السدس الأخير، نعم قام نشطا لصلاة الفجر وما قد يلحقه من عمل إلى آخره. قال: والتهجد ما كان بعد نوم. نعم التهجد، نعم التهجد ما كان بعد نوم، يعني لا يسمى صلاة الليل، لا تسمى صلاة أو صلاة الليل لا تسمى تهجدا إلا إذا كان هناك نوم سبق هذه الصلاة. قال: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم. يعني قيام الليل له سنن كثيرة وآداب، وأفرد يعني أحكام وآداب وسنن قيام الليل أفرد بمؤلفات مستقلة، ومن ذلك قيام الليل للمروزي رحمه الله تعالى، له أداب، من أدابه أن يفتتح بركعتين خفيفتين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن الآداب أن ينويه قبل أن ينام كما في سنن النسائي، ومن الآداب أنه إذا استيقظ يمسح النوم عن وجهه ويرفع بصره إلى السماء وينظر إلى السماء ويقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، وأيضا يأتي بأذكار الاستيقاظ. ومن السنن أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومن السنن أيضا أن يستنشق الماء بمنقريه ثلاثا كما جاء في الصحيحين، ومن السنن أيضا كما جاء في حديث حذيفة أنه إذا مر بآية وعد سأل، وبآية وعيد استعاذ، وبآية استغفار استغفر. ومن السنن أيضا أن يراعي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلاة الليل، من حيث طول القيام، نعم طول القيام، وإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي شيئا مما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وأيضا من السنن أيضا يأتي بالاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إلى آخره. قال: ويصح التطوع بركعة، يعني غير الوتر. وعلى هذا لو أنه صلى ركعة، يعني صلى ركعة واحدة، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا صحيح وجائز ولا بأس به، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أن التطوع أنه لا يصح التطوع بركعة إلا في الوتر، نعم إلا في الوتر. ويدل لهذا نعم حديث سليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. لو كانت الواحدة تجزئ لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعة واحدة لكي يستمع الخطبة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني قم فصلي ركعتين. فالصواب في ذلك أن التطوع بركعة واحدة إنما هو في الوتر فقط. قال رحمه الله: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. يعني إذا صلى جالسا تطوع جالسا فله نصف أجر القائم إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذورا فله الأجر تاما. إذا كان غير معذور له نصف أجر القائم. ويدل لذلك حيث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة جاء القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان معذورا فله الأجر تاما. ويدل لذلك حديث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو الأفضل طول القيام؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنهما يتساويان، الركوع والسجود أفضل بهيئته والقيام أفضل بأي شيء؟ بذكره. القيام أفضل بذكره لأن ذكره هو القرآن وهو كلام الله عز وجل، والركوع والسجود أفضل بهيئته لما في ذلك من الإنحناء لله عز وجل ووضع الجبهة على الأرض. ولا شك أن هاتين الهيئتين هما أبلغ في التذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى، فهما يتساويان، هذا أفضل بذكره وهذا أفضل بهيئته، وحينئذ نعم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعمل ما هو الأنفع لقلبه. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى غبا، يعني لا يداوم عليها. الضحى نعم من إضافة الشيء إلى وقته، يعني الصلاة التي تشرع ضحا. المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يداوم عليها، بل في بعض الأحيان يصليها وفي بعض الأحيان يتركها. وقد جاء في ذلك حيث أبي سعيد، هم استدلوا على هذا بحديث أبي سعيد أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، وكان يدعها حتى نقول لا يصليها، لكنه ضعيف، الحديث هذا ضعيف لا يثبت. الرأي الثاني أنها بدعة، وهذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد سئل عنها وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها فنفى ذلك. والرأي الثالث أنها تفعل لسبب من الأسباب، نعم إذا كان هناك سبب من الأسباب فإنها تفعل، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، كما لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبى صلاها، ولما زار عتبان بن مالك صلاها، ولما فتح مكة صلاها إلى آخره. والرأي الأخير أنها سنة مطلقة، يعني في كل يوم، وهذا ما عليه أكثر العلماء، نعم أن صلاة الضحى سنة مطلقة. ويدل لهذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، نعم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي المفصل من مفاصل الإنسان، والإنسان فيه 360 مفصلا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقال يصبح، ثم قال يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل ذلك على أن ركعتي الضحى تشرعان كل صباح. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قول الله عز وجل فيه رجال نعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصائل رجال، قال: صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص، ثم قرأ هذه الآية. قال: وأقلها ركعتان، يعني أقلها ركعتان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى، قال بركعتي الضحى، فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. هم استدلوا بحيث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى في بيتها 8 ركعات. والصواب في ذلك أنه لا حد، نعم أنه لا حد لكثرة ركعاتها، هذا الصواب. ويدل لهذا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، قالت ويزيد ما شاء الله، فهذا يدل على أنه لا حد لأكثرها، سواء صلى 8 ركعات أو 10 أو 12 ركعة، لا حد لأكثرها، هذا هو الصواب. لأن إذا قلنا أكثرها 8 تكون 9 ماذا؟ ها؟ تكون نفلا مطلقا، لكن إذا قلنا بأنه لا حد تكون 9 نفلا مقيدا، وهي صلاة الضحى. لا شك أن النفل المقيد أفضل من النفل المطلق. قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. يعني وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح قدر 12 دقيقة بعد طلوع الشمس، وقيد رمح يعني قدر رمح، والرمح بمقدار 2 متر، وهذا في رأي أو في عين الناظر، وإلا فإنها تكون ارتفعت كثيرا الشمس. فإذا طلعت وارتفعت قيد رمح قدر رمح وخرج وقت النهي، دخل وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل الزوال بمقدار 10 دقائق تقريبا. قبيل زوال الشمس بمقدار 10 دقائق. وأفضل أوقاتها إذا اشتد الحر. ويدل لهذا حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصيل ولد الناقة، ويرمض الفصيل يعني يبول على خفه من شدة الحر. قال رحمه الله: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء. نعم، تحية المسجد يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها سنة، يقول بأنها سنة، بل هي سنة مؤكدة. ويدل لذلك حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة كالشوكاني وغيره، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن تحية المسجد ليست واجبة، وإنما هي سنة. نعم، إنما هي سنة. نعم، ويدل لذلك أنه وجد الصارف، حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا وجد الصارف. نعم، من الصوارف، صوارف كثيرة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد لخطبة الجمعة كان يجلس، ما كان يصلي. لو كانت التحية واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. ومن ذلك أيضا قصة كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه دخل المسجد، ولم يرد أن كعبا رضي الله تعالى عنه صلى التحية. ومن ذلك أيضا ما في صحيح البخاري في قصة الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، فأحدهم وجد فرجة فدخل، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث انصرف، لم تذكر التحية. قال: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد يقول المؤلف رحمه الله بأنها سنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، إلى أن تحية المسجد واجبة، كما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر، والأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن الوجوب. قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب، وقد وجدت صوارف كثيرة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل لصلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر مباشرة ولا يصلي التحية. ومن ذلك أيضا حديث أبي واقد الليثي المخرج في صحيح البخاري في قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، فأحدهم وجد فرجة فجلس، والآخر جلس من خلف الحلقة، والثالث انصرف. ومن ذلك أيضا قصة إسلام كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلس. فهذه تدل على أن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي سنة. ويغني عن تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فتغني عنها السنة الراتبة وتغني عنها أيضا الفريضة. وعلى هذا إذا صلى السنة الراتبة كفت ذلك عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. وإذا نوى تحية المسجد والسنة الراتبة حصل له العملان بعمل واحد، بل إذا نوى ركعة الوضوء كان توضأ قريبا، وتحية المسجد والسنة الراتبة حصلت له ثلاث أعمال بعمل واحد، وذلك فيما يتعلق بتداخل العبادات، يعني قاعدة تداخل العبادات. إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها دخلت مع غيرها، أما إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها، إذا كانت كل من العبادتين مقصودة لذاتها فلا تداخل. فمثلا سنة الفجر وصلاة الفجر لا تداخل، لكن سنة الوضوء تحية المسجد سنة الراتبة هذه تتداخل، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وسنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، والسنة الراتبة مقصودة لذاتها. فيجتمع عندك هذه الأعمال بالنية تكون عملا، أو نعم يغني عمل واحد عن ثلاثة أعمال. وإذا جلس فإن طال الفاصل فإنه يعيد التحية، وإن لم يطل فإن طال الفاصل فقد سقطت السنة، وإن لم يطل الفاصل فإنه يأتي بها. قال رحمه الله وسنة الوضوء، يعني أن سنة الوضوء مستحبة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك، يعني حركة عليك بين يدي في الجنة. فأخبر أنه إذا تطهر صلى بذلك الطهور. فهذا مما يدل على أن تحية أن سنة الوضوء أنها سنة. نعم. قال وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، إحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، وأن قيام الليل يبدأ من بعد غروب الشمس. كذلك أيضا من السنن حقيقة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، من السنن صلاة الاستخارة. نعم، صلاة الاستخارة، فتستحب صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة مستحبة باتفاق الأئمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن، مما يدل على تأكد صلاة الاستخارة. والأمور لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى المستحبات والواجبات، هذه تفعل بلا استخارة، فلا يستخير في العمرة إذا أراد أن يعتمر، أو في الحج إذا أراد أن يحج، سواء كان الحج واجبا أو مستحبا، لأن هذا مأمور به، لكن يستخير في الوقت أو يستخير في الرفقة، يعني متى يخرج، من يرافق، يستخير في المركوب إلى آخره. الثاني المنهيات، أيضا المنهيات هذه لا يستخار فيها بل تجتنب، المحرمات والمكروهات، فلا يستخير مثلا في ترك الدخان، هل يتركه أو لا يتركه؟ لا، هذا يجب عليه أن يتركه. الأمر الثالث المباحات، نعم المباحات هذه يستخار فيها، ويستخار في المباحات إذا لم تظهر المصلحة، أما إذا ظهرت المصلحة فإنه لا حاجة للاستخارة، لأن الحكمة من الاستخارة، الحكمة من الاستخارة هي استمداد عون الله عز وجل فيما يريد أن يقدم عليه إذا التبس عليه الأمر. لكن لو ظهر له أن المصلحة هو أن يشتري هذا المكان، أو أن يستأجر هذا المكان، أو أن يشتري هذا المركوب، أو أن يخرج إلى الحج في ذلك اليوم، فلا حاجة للاستخارة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في كل شيء، هذا لم يحفظ، لكن إذا تردد والتبس عليه الأمر فيما يتعلق بالمباحات، أو فيما يتعلق فيما يلتحق بالأمور المشروعة، يعني ليس في أمور المشروعة، في الأمور المشروعة، الأمور المشروعة هذه لا يستخار فيها كما تقدم، وإنما فيما يلتحق بها كوقت فعل هذا المشروع، أو يعني وقت الفعل، أو فيما يتعلق بالرفقة كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. كذلك أيضا من السنن، نعم من السنن صلاة التوبة، نعم صلاة التوبة، فإذا أذنب ذنبا فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين. وكذلك أيضا من السنن إذا قدم من سفره فإنه يستحب له أن يبدأ بالمسجد وأن يصلي فيه ركعتين، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري.